قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مطلع الرسالة التدمرية: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم، هل هناك من تتعين إجابتهم ومن لا تتعين إجابتهم؟ معنى تعين الإجابة أي من يحتاجون إلى هذا العلم، كل من يحتاج إلى العلم تتعين إجابته إذا سأل، سواء سأل بلسان المقال أو بلسان الحال. من سألك بلسان المقال عن علم وجب عليك أن تجيبه إذا كنت تعلم تلك المسألة، أو سألك بلسان الحال كأن صلى بجوارك رجل لا يجيد الصلاة، صلى صلاة كصلاة المسيء صلاته، وجب عليك أن تجيبه لأنه سألك بلسان حاله، تعامله كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، تعلمه وترشده وتبين له صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أكثر الناس قد سألونا وطلبوا منا طلبا حثيثا بلسان الحال، وإن لم يسألوا بلسان المقال، خصوصا في هذه التجمعات كالحرمين وغيرهما، عندما نرى الجهل الواضح لدى كثير من المسلمين في العقيدة والعبادة وغير ذلك، لا ينبغي أن ننتظر حتى نسأل بلسان المقال، بل يجب المبادرة إلى إجابتهم، إجابة سؤالهم بلسان الحال. فهذا البيان فرض عين على كل طالب علم، وبيان العلم وبيان الهدى والدعوة إلى الدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. أكرر هذه المسألة بها في هذه الأيام بالمناسبة، لأننا نرى أن كثيرا من شبابنا ينشطون في الجهاد في سبيل الله تقبل الله منهم، ما لا ينشطون في البيان والتعليم والتبليغ، بينما إنما شرع الجهاد للضرورة. معنى الضرورة، لو كانت الناس جميعا استجابت من أول وهلة فدخلوا في دين الله أفواجا، ولم يبق كافر معاند واقف في سبيل الدعوة إلى الله، لا يشرع الجهاد، لا حاجة إلى الجهاد. إذن الواجب الأصيل الدعوة والبيان، والواجب العارض للضرورة الجهاد في سبيل الله، بحيث إذا استسلم القوم سقط هذا الجهاد فوقف. إنما شرع لسبب، ولكن الأصيل هذا البيان. وهذا البيان كما قلت لكم يتوقف على سؤال بلسان المقال أو سؤال بلسان الحال، والكل حاصل الآن، ولا ينبغي التقصير في هذا الواجب الأصيل والتعويض عنه بالواجب الضروري. ومن وفقه الله فجمع بينهما فهذا خير كثير، وإلا ومن يضيع الأصيل ليشتغل بالضروري العارض مقصر. فليعلم هذا جيدا، نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الأول في حدود صفحة 70 تقريبا، راجع لتتأكد عن صحة هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من طلاب العلم. سألني من تعينت إجابتهم، لأنهم بحاجة إلى هذا العلم، أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. لاحظوا إنهم قد سمعوا هذه المسائل، طلبوا منه أن يكتب لهم مضمون كلاما يتضمن ما سمعوا منه في بعض المجالس ليحفظوا لأن ما حفظ فر وما كتب قر. لذلك طالب العلم لا يكتفي بالحفظ، يحفظ فيسجل. من الكلام في التوحيد والصفات، المراد بالتوحيد هنا توحيد الربوبية. في التوحيد والصفات، توحيد الربوبية وإن كان لا يغني وحده ولكنه هو الأول، لأنه توحيد الفطرة، والعباد مفطورون على معرفة الخالق الرازق المعطي المانع إلى آخر صفات الربوبية. وفي الشرع والقدر، تلك المسائل في الشرع والقدر، الإيمان بالشرع والعمل بالشرع والإيمان بالقدر والاستسلام للقدر، وأن لا يعارض الشرع بالقدر ولا يعارض القدر بالشرع. من أهم المسائل في باب التوحيد هذه المسألة، تحقيق الشرع ومعرفة الشرع والعمل بالشرع، وأن لا يعارض الشرع بالقدر. الجمع بينهما أمر ضروري، هما متلازمان. لا يتم الإيمان بالشرع والعمل بالشرع إلا بالإيمان بالقدر، أي بالإيمان بأن الله علم كل شيء أزلا فكتب عنده وأراده وشاءه بمشيئته العامة، ثم قضى وفعل ونفذ على ضوء ما تقدم في علمه. هذا الإيمان بهذه المراتب، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة العامة، المرتبة الرابعة الفعل والتنفيذ والقضاء، أساس من أسس الإيمان. لذلك الإيمان بالقدر كما نعلم ركن من أركان الإيمان. ومعنى القدر ومعنى الإيمان بالقدر معرفة هذه المراتب والوقوف عندها، وألا يخاصم الرب بالقدر، لا يخاصم الرب سبحانه وتعالى ويعترض عليه في شرعه بقدره. لا يقال للرب سبحانه وتعالى لما فعلت كذا، لما أغنيت، لما أفقرت، لما أفنيت، لما عافيت إلى آخره. هذه تعتبر مخاصمة لله واعتراض على الله. لا يجوز السؤال في باب القدر بلما مطلقا، كما لا يجوز السؤال في باب الأسماء والصفات بكيف. إذا أثبت الله لنفسه صفات أو أثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لعبد ما مؤمن أن يقول كيف ذلك، كيف قدرته، كيف علمه، كيف استواؤه، كيف أصابعه، كيف مجيئه لفصل القضاء، كيف نزوله في آخر كل ليلة. السؤال بكيف تكييف، وهذا التكييف يؤدي إلى أحد أمرين، إما التشبيه وإما التعقيل. إذا سألت بكيف، إما تنتهي إلى القول بأنه على كيفية كذا وكذا، هذا هو التشبيه، أو تقول يجب نفي هذه الصفات لأننا لا نعلم معناها، وتؤدي إلى التعطيل. في هذا الباب السؤال بلما اعتراض على الله ومخاصمة لله ورد لأحكامه. لذلك ركز شيخ الإسلام في هذا الكتاب على هذه المسألة أكثر من كل المسائل. قال الشيخ: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، توحيد الخبر الطلبي وتوحيد في الشرع والقدر، وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. وما أن أهل النظر، المراد بأهل النظر علماء الكلام والفلاسفة، إذا قيل أهل النظر هم علماء الكلام والفلاسفة، والعلم والإرادة والعبادة. هذا يشمل أهل العلم بالكتاب والسنة والإرادة، الإرادة أصل في كل عمل، والعبادة قد يكون هذا لأهل السلوك والتصوف، يشمل كل هؤلاء. هؤلاء جميعا بأمس الحاجة إلى تحقيق مسألة الشرع والقدر، لأن الاضطراب كثر عندهم جدا. وشيخ الإسلام عندما يتحدث عن مثل هذه المسألة عن مشاهدته، لأن هذه الطوائف التي يشير إليها عاشرها وخالقها وناظرها ونازلها وأفهمها بتوفيق الله تعالى، لذلك هو من أعرف الناس بهذه الطوائف. لأن الرجل ولد بحران ثم انتقل في سفره إلى دمشق، وفتح الله عليه في وقت قصير، وتبحر في هذه العلوم كلها المنقولات والمعقولات، ثم فاجأ الناس فجأة أن ظهر بدمشق من بينهم، لم يأتي غريبا عنهم، فإذا هو يظهر من بينهم فيفزع بالحق وينتصر لمذهب السلف ويجهر لمحاربة هذه الطوائف كلها من جهمية ومعتزلة وأشعرية كلابية وصوفية وحلولية وجميع الطوائف الموجودة المجتمعة في المنطقة. قام وحده جندي واحد يجابه جميع الجبهات، سبحان الله، وكلهم رموه من قوس واحد، ولكن الله ثبته فأفهمهم جميعا. لم يجدوا ولم يعلموا ماذا يفعلون إلا رفع القضايا إلى السلطات وطلب سجنه أو إبعاده، لا سبيل غير هذا. ولم يطالبوا بحمد الله بقتله، ولكن طالبوا إما بإبعاده ونفيه أو بسجنه ليسكن السجن، فيقبل السجن فيدخل السجن فيحول السجن مدرسة، ويحبه أهل السجن ويتمنون ألا يخرج من عندهم، فيتضايق علماء السوء وهم في الشوارع من ذاك الذي في السجن فيطلبون نفيه، فينفى إلى بلد آخر من دمشق إلى القاهرة، وفي القاهرة يتربع على الكرسي فيبدأ في التدريس، فيتضايقون فيطلبون إما بسجنه أو إبعاده. وهكذا دواليك بين دمشق والقاهرة والإسكندرية، إما السجن أو النفي. لما تضايق القوم قال شيخ الإسلام: ماذا يفعل خصومي بي؟ إن سجني خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة، ماذا يفعل الخصوم؟ هل هناك احتمال رابع؟ لا، ثلاث احتمالات: سجن وإبعاد وقتل. استسلم لكل ذلك ورضي بذلك، يقينه في الله وقوة إيمانه وقوة مراقبته جعلت هذه المعاني يستسلم لهذه كلها، لا يهاب من شيء. لذلك وفقه الله، إن دخل السجن ألف مؤلفات مع التعليم، وإن نفي اشتغل في منفى بالتأليف والفتوى والتعليم. بهذا أبقى للأمة الإسلامية مكتبة عظيمة، لو جمعت كتب شيخ الإسلام التي ظهرت والتي لم تظهر بعد لشكلت مكتبة حافلة. الله المستعان، يعطي الله من يشاء. قال شيخ الإسلام: لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر، لهؤلاء الطوائف سواء كانوا على الحق أو على الباطل، الفرق التي أشار إليها، لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. لأن الإنسان الذي لم يتمكن من معرفة الهدى من الضلال مهما درس تخطر له خواطر وتعرض عليه أقوال وتورثه الشبه، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا من إنصافه رحمه الله، لأن علماء الكلام وإن كان الباطل عندهم كثير لكن لا يخلون من الحق في الغالب ولو مرة واحدة على اختلاف بينهم، إلا من أعرض عن الكتاب والسنة إعراضا كليا كالجهمية والاتحادية والروافض. هؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة إعراضا كليا، لا يلتمسون الحق في الكتاب والسنة أبدا ولا يتعلقون بهما، وإلا فجميع الطوائف الضالة كالخوارج والجبرية والقدرية والمعتزلة والأشعرية وغيرها كلهم يدندنون حول الكتاب والسنة إما بالتأويل أو بالنفي، بالجملة يؤمنون. والجهمية خرجت لا تؤمن، والروافض خرجت لا يؤمنون، بل يزعمون لهم مصحف غير هذا المصحف. والاتحادية خرجت لأنها زعمت بأنهم تركوا وتجاوزوا هذه المنطقة، منطقة الشرع، إلى الحقيقة وإلى علم الباطن. غير هذه الثلاثة جميع الطوائف قد تكون لديه أحيانا نوع أو يوجد لديهم أحيانا نوع من الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
نعم اقرأ الكلام.
قال رحمه الله تعالى: فالكلام